بالإيمان. إذن حده أنه يبقى في جملة المسلمين الموحدين. قال: وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم، بل يجب الاستعداد التام مادة ومعنى لطردهم. هنا الشيخ بيّن أن الحاكم الذي لا يدين بالإسلام هذا لابد من إعداد العدة، ليش؟ لطرده وإبعاده ونزعه. إذا كنا نستطيع فعلنا، ما نستطيع نعمل إيش؟ نعد لذلك، لكن ما نعمل عملا أهوج. تقتل كافرا فيقتل في مقابله 1000 مسلم كالفراخ يذبحون، هذا معناه أنك أنت حققت المراد، بالعكس أنت جلبت على المسلمين وبالا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فحتى لو فرضنا، انظروا الكلام مهم جدا، لو فرضنا أن الحاكم أصلا لا يدين بالإسلام، لا ينبغي أن نخرج عليه إلا بضوابط، ولا ينبغي أن نقاتله، أعني بالخروج هنا المسلح، إلا بضوابط. أما الخروج الذي هو بمعنى عدم الاعتراف له بسمع ولا بطاعة فهذا كما قلنا لا سلطان لأحد على القلوب إلا لله عز وجل، فهذا لا نقر له لا بولاية ولا برئاسة ولا بحكم ولا بشيء أصلا من أصله، لا نقر له بذلك. بالنسبة لكيفية التصرف معه، الخروج المسلح حتى الكافر الذي هو لا ينتسب إلى الإسلام، قلت إن هذا من باب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا فيه الأقسام الأربعة التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله: أن يزول المنكر ويخلفه ضده، فهذا مشروع، حنشيل الحاكم الكافر ده ونجيب إيه؟ حاكم مسلم، هذا مشروع، تستطيع ذلك؟ افعل. أن يزول المنكر ويخلفه أخف منه، ما زالش بالكلية ولكن نقص على الأقل، فهذه أيضا مشروعة. إذن شرط شرعيتها أنك إذا أزلت هذا لا يترتب عليه إلا ما هو أقل منه. المرتبة الثالثة أن يزول المنكر ويخلفه مثله، نزعنا هذا فحط واحد كافر زيه. قال العلامة ابن القيم: هذه محل خلاف واجتهاد ونظر بين أهل العلم. المرتبة الأخيرة أن يزول المنكر ويخلفه أكبر منه، فهذه حرام باتفاق، هذه حرام. عارف أنت أنك إذا قتلت هذا الكافر أو خلعته أو نازعته أو حاربته سيكون وبال على الإسلام والمسلمين وسيزداد الشر شرا، هذا حرام. واحد يقول: لا نقتله واللي يحصل يحصل، ما هو كافر. أيوة، أنت قتلت كافرا في مقابل هذا الكافر ماذا حصل؟ انتهكت أعراض المسلمين وأريقت دماء المسلمين وأغلقت مساجد كانت تقام فيها حلقات خير ودروس علم ومنع النساء من الحجاب بعد أن كنا تحجبنا وحلق كثير من الناس لحاهم بعد أن وامتنع الناس كثيرا عن المساجد بسبب الخوف. يا سبحان الله، ما هذا؟ هذا شر مستطير، هذا شر مستطير. فإذا كنت أقول هذا الكلام في الحاكم الكافر الذي لا يدين بالإسلام، فكيف بالذي ينتسب إلى الإسلام؟ هنا الكلام. إذن الذي ينتسب إلى الإسلام هذا إما أن يكون واحدا من اثنين لا ثالث لهما، إما أن يكون مسلما في الباطن حقا وصدقا وهذا الذي يظهره، وإما أن يكون منافقا، وإما أن يكون منافقا، ما في ثالث، لأنه ما دام لم ينتسب لغير ملة الإسلام فليس إلا مسلما بغض النظر عن درجة إيمانه، فقد يكون معه مثقال حبة من خردل، يرحمك الله، مثقال حبة من خردل من إيمان، ومع هذا جمع هائل من خصال الكافرين والمنافقين، ولكنه ما زال موحدا، ما زال موحدا برغم هذا الكم الهائل من خصال الكافرين والمنافقين. ما حد المسألة عمليا؟ حد المسألة عمليا كما سأتكلم الآن إن شاء الله. واحد يقول يعني المسألة ما فيهاش حد حركي، لا مش حد الحركي، ولا في حد شرعي. في صحيح الإمام مسلم حديث بعض إخواني لما سمعه يقول هذا أول مرة أسمعه، صحيح مسلم: خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا: ألا ننابذهم يا رسول الله؟ ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أظن ما في بعد هذا شيء. شرار أئمتكم الذين واحد يقول لكن هذا حاكم مسلم يطبق الشرع، حاكم مسلم يطبق الشرع، ألعنه يلعنني. هذا هو التناقض بعينه، هذا هو التناقض بعينه. كيف يكون حاكم مسلم يطبق الشرع ألعنه ليه؟ طيب لماذا ألعنه؟ لا شك أنه يطبق بعضه ولا يطبق بعضه، ما يدخل أنه يطبق الشرع كله وفي نفس الوقت أنا ألعنه ويلعنني، كأنه كان يطبق الشرع ما لعنني، ولو أقام الشرع كله ما لعنته، لماذا لعنه؟ فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول تلعنونهم ويلعنون، الحديث في صحيح الإمام مسلم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، ألا ننابذهم يا رسول الله؟ ألا نقاتلهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. عندهم من الإسلام شيء برغم ما عطلوا واحد، يعني آخر حد من حدود تطبيق الشريعة هو الصلاة، آخر حد من حدود تطبيق الشريعة هو الصلاة، فما دام يقيم الصلاة فما زال يحكم بشيء من الشرع وإن عطل باقيه. واحد يقول هذا هو الحد، نعم هذا هو الحد، ولكن الشرع معطل، نقول إن التبديل كفر لا نشك في ذلك. وهنا يجتمع لك كلام أهل العلم، بعض إخواني ينقل لي كلام الشيخ شاكر، الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر، الشيخ محمود شاكر ما زال حيا، اذهبوا واسألوه هل أنت تكفر هؤلاء بأشخاصهم؟ موجود حي، نذهب إليه. الشيخ محمود شاكر بعض من رآه ما صدق أنه هو الذي كتب هذا الكلام الذي فيه عمد التفسير، لأنه إنسان بالنسبة للناس يعتبر إنسانا عادية. طبعا أنا ما رأيته من فترة طويلة، يعني ما أعرفه، إنما كنت أرى بعض الصور له في الصحف. الشيخ محمود شاكر رجل أديب ومن علماء اللغة العربية، ويعترف له يحيى حقي هذا الذي مات، صلى الله عليه وسلم بما يستحق يحيى حقي هذا، سمعت له تسجيلا في الإذاعة يقول فيه وأستاذنا الفاضل الكبير الشيخ محمود شاكر أفادنا بعلمه وبمكتبته وكذا وكذا وكذا، وتكلم عن الشيخ محمود شاكر كلاما عظيما جدا. الشيخ محمود شاكر ما زال موجودا، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان قاضيا شرعيا، مات رحمه الله. الشيخ شاكر، الشيخ أحمد شاكر مات من فترة طويلة، من فترة طويلة يعني لعلها سنة 53 أو سنة كذا وخمسين لعلها. المقصود أن أو بعد ذلك، المقصود أن هؤلاء العلماء عندما يقولون إن هذه القوانين الوضعية كفر وردة عن الدين ولا يجوز تحكيمها، وأن تحكيمها وتقديمها على شرع الله يعتبر ردة عن دين الله، هذا صحيح، ولكن ما تطبيق هذا عمليا على الواقع؟ هل هذا يعني أنهم يكفرون زيدا أو عبيدا؟ نسأل، هل الشيخ شاكر في مقالاته المنشورة كان يقر للسلطة الموجودة في زمنه بأنها يجب سمعها وطاعتها في المعروف أم لا؟ اقرأوا مقالاته وأنتم تعرفون أنه يعتبرها سلطة شرعية تطاع في المعروف وتعصى في المعصية، برغم أن المحاكم بدلت في زمنه، بدلت في زمنه. ومجلة التوحيد العدد الأخير نشروا مقالة للشيخ شاكر يتكلم فيها عن الوضع، يعني أنصحكم بقراءته حتى تعرف كيف الوضع كان، أن صحيفة من صحف مؤسسة الهلال تطعن في حكم محكمة شرعية صدر لأن رجلا سب دين الله سبحانه وتعالى ففرقت المحكمة بينه وبين زوجه. فهذه الصحيفة كانت صحيفة أصحابها من النصارى، فاعترضوا على الحكم وطالبوا المحاكم الأهلية بالطعن في قرار أو في قضاء المحكمة الشرعية. فالشيخ شاكر حتى في ذكر ثلاثة أنواع من المحاكم في وقت واحد، قال وكم من المحاكم الأهلية أصدرت قرارا، يعني أصدرت أحكاما وتقابل هذه الأحكام بالاستئناف من كذا وكذا، فذكر ثلاثة محاكم أجانب أو مختلطة وشرعية وأهلية، محاكم أهلية ومختلطة أو أجانب وشرعية، كل هذا كان موجود في إيش؟ في وقت واحد. ولذلك هذه الفترة التي عاشها الشيخ شاكر كانت فترة تناقض عجيب، المحكمة الشرعية تحكم بحكم وفي المقابل نجد أن المحاكم الأخرى لا تقضي بهذا القضاء الذي قضت به المحكمة الشرعية. وهذا الكلام ما زال موجودا في بعض البلاد، لعلمكم بعض البلاد ما زال فيه محاكم شرعية وأيضا أنواع أخرى من المحاكم في النواحي التجارية وفي النواحي الصناعية وفي وهي لا تحكم بالشرع أيضا. فالمقصود هنا أن المسألة ما جاءت مرة واحدة كما يفهم بعض إخواني أنه جاء إلى الحكم الملك فاروق نفسه قبل فؤاد. المسألة حصلت بالتدريج، ولذلك ما نعرف أن أحدا من هؤلاء المشايخ رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم، ما نعرف أنه كفر ملكا من هؤلاء بعينه وقال إن هذا الملك مرتد أو كافر أو ما إلى ذلك، ما في. ولكنهم يتكلمون عن ماذا؟ عن القوانين كقوانين، وعن التبديل كتبديل، وأنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في هذه المحاكم. وهذا صحيح، وهذا هو الواجب علينا أن نقوله الآن، لأنك لو أعملت النصوص هكذا دون فهم معناها أنك ستكفر كل من يعمل في وزارة العدل. هذا صحيح ولا لا؟ لأن الله يقول ومن لم يحكم، هل الآية خصت أحدا دون أحد؟ الجواب لا. إذن لو أعملتها هكذا دون فهم فأنت ستطبقها على كل من يحكم ويعين على الحكم غير ما أنزل الله. هذا يدخل فيه حتى الكتبة، حتى الحجبة، حتى 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 كل هؤلاء يدخلون في الأمر. ومن ينفذ هذه الأحكام أيضا، إنها تنفذها الداخلية والجيش، خلاص كل داخل. لذلك أنا أقول وأكرر هذا الكلام، أقول إن الذين عمموا التكفير قولهم أقرب إلى النظر من الذين خصوه بشخص معين، لكن هذا الكلام غلط لأنهم فهموا النصوص أصلا فهما خاطئا. ما هو هذا الفهم الصحيح؟ الفهم الصحيح هو التفصيل الذي ذكرناه، أن الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. فإذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله أو أنه مخير، المسألة واسعة، يحكم بحكم الله ما يحكم بحكم الله، ما في هذا الأمر شيء، وهو يعرف أن حكم الله في هذه المسألة هو كذا وكذا وكذا، فهذا لا شك في خروجه من الملة. أما الذي يعترف بأحقية حكم الله بالتشريع وبالتطبيق، وأن حكم الله حق وأن شريعة الله يجب أن تطبق، ولكنه من الناحية العملية لا يفعل ذلك، يسوف، يماطل، يعمل كذا لرشوة، لمنصب، لمال، لكذا، لهوى، هذا كفره دون الكفر الأول، كفر لا ينقل عن ملة الإسلام، ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أما الثالث فهو الذي حكم راجيا أن يصيب حكم الله سبحانه لكنه أخطأ فحكم بخلافه، فهذا ليس كافرا لا كفرا أكبر ولا أصغر، بل وليس آثما، وإنما هو مأجوف على اجتهاده وإن أخطأ، ولولا خطأه لكان له أجران، لكان له أجران، لولا الخطأ لو أصاب لكان له أجران، لكنه أخطأ، فهو أصلا لا يريد مجانبة حكم الله ولا مخالفة حكم الله، ولكنه أراده فأخطأ فحكم بخلاف ما أنزل الله، فهذا مأجور على اجتهاده وإن كان مخطئا. هذا التفصيل. وقلت إن المبدل كما قلت المبدل هو الذي جاء وحكم الله قائم فأزاله، هو الذي غير، هو الذي أزال حكم الله عز وجل، هو الذي أزاح حكم الله سبحانه. ولذلك أهل العلم يفرقون بين المقر الذي يقر بأن شيء من عند الله وفي نفس الوقت هو يحبه ويرضاه، وبين الذي يقول أنا مقر أن هذا حكم الله ولكنه لا يصلح للتطبيق. كيف أنت من جهة مقر؟ هذا بالضبط عمل من هل إبليس لعنه الله، هل إبليس لعنه الله كان مكذبا لله سبحانه وتعالى بمعنى أنه قال الله كذا وأنا أكذبه، أم أنه جحد بمعنى أنه رد على الله أمره وحكمه؟ ها، رد على الله أمره وحكمه، مع أنه في الباطل بل في الظاهر يقول خلقتني، إذن هو مقر أن الله خلقه إلى يوم يبعثون، إذن هو مؤمن بيوم البعث، ولكنه رد على الله أمره، فهو وإن أقر بأن هذا كلام الله هو مقر أن الله هو الذي قال اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هو كان في وسط الملائكة فدخل في الأمر ضمنا، فكان من المأمورين بالسجود ضمنا لأنه كان معهم، وإلا فهو من الجن، فهو مقر أن الله قال اسجدوا، ولكن ماذا قال؟ قال لم أسجد، فهذا اعتراض على حكم الله، هذا اعتراض على رد إذن الخلاف عند أهل السنة والجماعة ليس في المقر الذي يرد على الله حكمه، مقر بمعنى أنه مصدق أن هذا كلام الله، ولكنه إيش يعمل؟ يرده ولا يقبله. ولذلك شيخ الإسلام التيمية ويتكلم عن مسألة ترك الصلاة قال لسنا، يعني يتكلم عن إيش النزاع بين أهل السنة. النزاع بين أهل السنة في رجل يقول الصلاة حق وهي من عند الله، وأنا إن شاء الله سأصلي، ولكنه عمليا لا يصلي. أما الذي يقول الصلاة حق وهي من عند الله وأنا لن أصلي أبدا، أما هذا فليس فيه نزاع عند أهل السنة والجماعة، ويسمونه تارك الصلاة متعمدا. هذا يسمونها إيش؟ تارك الصلاة إيش؟ متعمدا. وكلام أهل العلم يفهم على هذا أن المتعمد هو الذي قال لن أصلي أبدا، إذن هو ما اكتفى بأن يقول سأصلي ولكنه ما صلى عمليا، لا، هو يقول ولن أسجد لله سجدة ولن أركع لله ركعة. واضح هذا الكلام؟ فالذي يقول شرع الله واجب التطبيق، شرع الله حق ولكنني لن أطبقه أبدا وليحصل ما يحصل، هذا لا يدخل في النزاع، هذا لا يدخل في النزاع، لن أطبق شرع الله ولن أقيم حدود الله سبحانه وتعالى أبدا. لكن الذي يقول تطبيق الشريعة واجب وحق من عند الله وإن شاء الله سنطبق الشرع، ولكن عمليا لا يطبق، عمليا لا يطبق، بل تطبق في الأدراج كما هو حاصل الآن، البرلمان انتهى والدورة حلت والدورة التي بعدها والدورة التي تليها وتسويف. إذن نفرق هنا بين الجاحد، بين الممتنع الذي يقر بأنه ممتنع عن شيء أوجبه الله وهو يتعمد أن يقول لن أفعل، وهذا في مقام إقامة الحجة عليه أو في مقام الاستتابة أو في مقام أو في مقام. ولهذا شيخ الإسلام التيمية قال إن المسألة نظرية التي هي تعال صلي لا مش هصلي حتى تقطع رقبته وهو مصر أنه لا يصلي، هذه صورة غير موجودة في الواقع. فالمقصود ها هنا ما هو حد إقامة الشرع وما حد تعطيل الشرع. كما قلت نحن نفرق بين الناحية التي ترتبط بتبديل شرع الله، التشريع بغير ما أذن الله هذا من الشرك بالله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. ولذلك تجد نفس أهل العلم الذين يتكلمون في هذه الآيات بهذه الطريقة هم أنفسهم الذين يقولون إن الذي لا يحكم، كلام هنا عن شخص بابعينه، لا يحكم بما أنزل الله فيه تفصيل، وإن كان التبديل هذا موجودا، وإن كان التبديل موجودا، التبديل موجود، هذا التبديل لا شك أنه ردة عن الإسلام، ومن رضي هذا التبديل بمعنى إزاحة حكم الله والإتيان بغيره فهذه ردة عن دين الله لا شك فيها. إنما الكلام هنا عن المسلك العملي، خاصة في من يقرون بوجوب تطبيق الشريعة وأنها إن شاء الله ستطبق، إن شاء الله ستطبق، إن شاء الله ستطبق، وهناك نقاش وهناك وهناك، ولكن من الناحية العملية ما في تطبيق، من الناحية العملية ما في تطبيق. فهؤلاء هم الذين نقول نحن وإن كنا نشك في نفاقهم في الباطن لكننا لا نستطيع أن نحكم عليهم بالردة عن الدين، وكذلك لا يمكننا الخروج عليهم لأنهم يصلون ويقيمون الصلاة. واحد يقول طيب في أمريكا بيقيموا الصلاة، نقول لا، في فرق كبير. هل دول الكفر تقيم الصلاة كما تقام الصلاة في بلاد الإسلام؟ الجواب لا. هل دول الكفر تأذن لك في أداء صلاة الجمعة وتعطل الأعمال من أجل ذلك؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. هل دول الكفر تعين من قبلها مؤذنين يؤذنون للصلوات الخمس؟ الجواب لا، وإنما جمعيات خيرية إسلامية هي التي تقوم بذلك، وإنما هي تأذن في وجود هذا باعتبار أن كل الطوائف تعيش في بلد واحدة، لكن الحكومة بنفسها لا تقيم الصلاة ولا تأمر بإقامتها. فعندما نسمع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلى، واحد يقول ما بيصلوش، كلهم ما بيصلوش ازاي، ما هم بيصلوا، يقول لك ده بيصلوا قدام الناس، ما هو احنا ده اللي احنا عايزينه، احنا مش عايزينهم يصلوا مش قدام الناس، احنا عايزينهم يصلوا قدام الناس، ما هنعرف ازاي انهم بيصلوا، احنا مش هنعرف انهم يصلون الا اذا صلوا امام الناس، هذا الذي نريده، انهم يصلون امام الناس، ماذا يفعلون في الباطل؟ ما كلفنا نحن ان نشق عن ذلك الباطل. وللأسف تجد أنك تسمع عن الشخص الواحد حكايات متناقضة. يعني واحد يجي يقول لك فلان هذا من الحكام سكير وعربيد وتارك للصلاة وكذا وكذا، نفس هذا الفلان الذي ينقل عنه هذا تجد واحد آخر يقول شهدته بنفسي يصلي في مسجد من مساجد المعسكرات في الجيش في يوم كذا، وأنه سمع خطيبا يتكلم عن الظلم وناداه وقال له إيش الظلم الواقع عليك وكذا وكذا وكذا. أنا أقول إن حكام المسلمين ليسوا غرباء عنهم، فهم منهم أصلا، يعني من أوساطهم. حاكم اليوم كان قبل 20 سنة رجلا من عامة الناس، صحيح قد يكون رتبة في الجيش أو كذا، وكم رتب كثيرة جدا، ما أكثر الرتب واللواءات والعمدة ولذلك أسأل إخواني الذين يكفرون شخصا بعينه، أقول لهم خبروني بالله عليكم متى خرج من الملة، أي ما هي اللحظة التي حددتموها لخروجه من ملة الإسلام. كما قلت في الدرس الماضي أكثرهم يقولون لك عندما تولى الرئاسة، يعني معنى هذا أنه كفر بالترقية، كما قلت في الدرس الماضي كفر بالترقية من منصب إلى منصب، وهذا كلام ليس بصحيح. ما نعرف أن الكفر يأتي نتيجة للانتقال من منصب إلى منصب سواء كان أعلى أو أخفض، الكفر لا يترتب على مثل هذه أبدا. نعم قد يترتب على هذا إثم أكبر أو إثم أصغر بحسب الوظيفة التي تولاها، أما مسألة أنه يخرج من ملة الإسلام لمجرد توليه منصبا إلا إذا كان هذا المنصب منصب لا يصلح فيه إلا غير المسلمين، كأن يكون رئيسا لقساوسة مثلا، أما مثل هذا إذا رضي لنفسه هذا فهذا لن يبقى من المسلمين، كيف يبقى من المسلمين وهو رئيسا لقساوسة؟ كيف يكون رئيسا للقساوسة وهو ما زال من الناس؟ خلاص، أما هذا فتولى منصبا اعتقاديا دينيا في ملة غير ملة الإسلام. الكلام هنا متى حصل الكفر ومتى حصلت الردة. قد يقول قائل بعد هذا البيان ما علاقة هذا النص من العقيدة بالواقع الذي نعيشه؟ نقول هنا لا بد من فهم مسألة مهمة جدا، أن ولاية الوالي لا تحصل دائما وأبدا برضا الناس. يعني نحن كما ذكرت في الحديث وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم ويبغضونكم وتبغضونهم، هل هذا الوالي مرضي عند الرعية؟ ما هو مرضي طبعا. فهنا قضية أنه معروف بأنه من شرار الناس هذا الذي تولى الأمور، ولكنه ما زال يقيم الصلاة وما زال يصلي فهذا ما من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك هذا مسلم، وقد يكون في باطن الأمر كما قلنا من المنافقين قد يكون كذلك، ولكن ما موقفنا نحن منه؟ أولا نحن لا نقر بكل ما يخالف الشرع، فلا نخضع لما خالف الشريعة أصلا، إذا أمرنا بمعروف فعلى العين والرأي، أما هذا فإننا نطيع إن شاء الله. والمعروف نعرفه كيف؟ المعروف نعرفه بعرضه على الشريعة، المعروف نعرفه بعرضه على الشريعة. وأنت أيها الأخ الكريم أينما انتقلت في بلاد الإسلام ستجد حكاما ينتسبون إلى الإسلام، موقفك منهم هو كما فصل شارح الصحاوي، من اعتقد منهم أن حكم الله أفضل، أن حكمه أفضل من حكم الله، أو أنه مثله، أو أنه مخير، فهذا خارج من الإسلام وبالتالي لا طاعة له أصلا. أما إذا كان ما زال من المسلمين ولو كان في الباطن من المنافقين، فأنت متى نزلت بلدة من بلاد المسلمين فأنت مع الرعية في ذلك، حكمك حكم هذه الرعية. فالطاعة إنما تكون في المعروف، إذا أمرت بما يوافق الشرع فعلى العين والرأس، أما إذا أمرت بخلاف ذلك فلا. وهذا هو الغالب، أن هذه القوانين الوضعية غالبها مخالف لشرع الله عز وجل، فلا طاعة إلا في المعروف. ولذلك إخواني الذين يسألونني أنا أعمل في مجال كذا، أنا أعمل كل وظيفة تؤمر فيها بمخالفة شرع الله فلا يجوز لك أن تطيع ما يملى عليك، ومهما استطعت أن تتخلص فتخلص. وهذا الكلام بعض إخواني يعجب عندما يسمع مني هذا الكلام، ويفاجأ بأن موقفي، يقول يا أخي أنت موقفك متناقض، تجدك مثلا لا تعمل في وظيفة حكومية لأن الوظائف الحكومية فيها وفيها 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 من المخالفات، في حين أنك لا تحكم بردة لا الحاكم الأكبر ولا المساعدين. فما هذا الموقف العجيب؟ أقول له هذا ما هو بعجيب يا أخي، هذا هو الصواب إن شاء الله. وأعجب من أقوام يقول إن النظام مرتد وإن النظام كافر، وفي نفس الوقت هو منخرط يحلق لحيته ويعظم لغير الله سبحانه وتعالى. كله أنت كيف تعمل؟ يقول لك لو تركتها أتركها لمن؟ يا سبحان الله، يعني أنت مع إفراطك في الحكم مفرط في التزامك. لا، وكان هذا يعلم الله من أشد ما هزني عندما خرجت من بلدي وسافرت إلى المدينة المنورة وخالطت طلبة العلم في أول مخالطة لهم، فأنا كنت أكفر تقريبا معظم الناس، فلا ألقي السلام على أحد حتى في المدينة المنورة، ما كنت أسلم على أحد. فكان يركب معي أحد إخواني من طلبة العلم منهم، فكان يسلم على كل من يمر به، يفشي السلام ويلقي السلام على من يعرف، من عرف ومن لم يعرف، يقول السلام عليكم. فأنا أقول له يعني كلاما معناه ما أدراك أنه مسلم، يقول هذا مسلم إن شاء الله. في الوقت الذي كان يرفض أخي هذا أن يعمل في أي وظيفة حكومية، برغم أن الكلام عن هناك الوظائف فيها من الالتزام ما ليس موجودا عندنا بالمرة. لماذا؟ قال لي أخي يعني زملائي في المكتب يدخنون. قلت له والله أن أمرك عجيب يا أخي، أنت تسلم على كل الناس في الشارع تعتبرهم مسلمين، وفي نفس الوقت تركت الوظيفة لا لشيء إلا لأن زملائك يدخنون، إن شأنك عجيب. قال لي أنت يعني في مصر إيش تعمل؟ قلت له أنا طالب. قال لي إيش طالب؟ قلت له في الجامعة. قال جامعة يعني كيف الجامعة؟ قلت له والله الجامعة هذه وضعها كذا وكذا وكذا وكذا. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لي ومدرسوك فيهم نساء؟ قلت نعم. قال ومتبرجات؟ قلت نعم. قال وتكفر الناس؟ قلت نعم. قال إن شأنك لعبيد. يعني أنا بين التبرج وبين الفساد وأنا أكفر الناس كلهم، وهو على العكس لا يكفر أحدا من المسلمين ولكنه يلتزم في نفسه. هذا الموقف يعلم الله هزني. نحن نبالغ في الأحكام في الوقت الذي يفشل أحدنا في أن يلتزم في محيطه الضيق، في حده. بعض إخواني ممن يرمون بالكفر يمينا وشمالا ابتلي بدكان 3×4 متر يبيع فيه الدجاج، فإذا به يعين فيه بنت تبيع للناس. يا أخي فين أحكامك هذه؟ أنت لم تحكم بما أنزل الله في 12 متر. لما ابتلاك الله ب 12 متر ما حكمت الله سبحانه وتعالى وقلت السوق عايز كده. يا سبحان الله، إن هذه الحجة التي كفرت بها الناس جميعا، لأنه مالك ولأنها تجارتك تستبيح مخالفة الشرع. هذه البنت تجلس في البيت تقول يا أخي هذه مسكينة وهذه كذا وهذه كذا، ويعني ليس لها عائل، وإن شاء الله تحتجب وإن شاء الله تهتدي وإن شاء الله تلتزم. يا أخي هذا ليس مكانها أصلا. أنت لما ابتليت في 12 مترا ما أقمت حكم الله فيها. فنحن نفشل في إقامة ديننا في أضيق حدود، في أضيق الحدود. ما نعرف ما يعني يلتزم كثير منا في حياته الخاصة. تجد الواحد يطلق الأحكام جزافا يمينا وشمالا، وأهل بيته يعلم الله تشتكي إلى السماوات والأرض من معاملته. وعندي على هذا أمثلة لا تعد ولا تحصى، يعلم الله. بعضهم يطلق الأحكام كافر زنديق كذا، وزوجته تشتكي إلى طوب الأرض منه ومن أخلاقه. يا أخي أنت ما عارف تقيم حكم الله في نفسك، أنت ما عارف تقيم حكم الله في أخلاقك، أنت ما عارف تقيم حكم الله في معاملتك لزوجتك وأولادك. فعن أي شيء تتكلم؟ من نجح فينا في الكلام عن حكم الله فليصدق هذا عمليا أولا في حياته، وليرنا كيف أقام حكم الله هو أولا في نفسه، ثانيا في معاملته لزوجه وأهل بيته وأولاده. كيف نجح في إقامة حكم الله في مملكته الصغيرة؟ هذا هو الـ يعني أبلغ طريق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نريد أن نعرف كيف يقام حكم الله، كيف يقام حكم الله عز وجل. أما مسألة الانشغال بالآخرين فنسأل الله العفو والعافية. غالب من ينشغل بغيره تجده يغفل عن نفسه. فالأول المبادئ البسيطة التي يعرفها حتى العوام، حتى العوام. فمسألة الخروج وما الخروج والانشغال بهذه المسائل، لماذا لا نسأل أهل العلم والذكر؟ لماذا لا نسأل هؤلاء؟ لماذا لا نرجع إلى كتب الأقدمين؟ بعض إخواني الذين يرون هذا الخروج، يا أخي قرأت رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أمر من أمر لا ما قرأ اقرأ يقول حاضر يذهب وتمر سنة ويأتي. طبعا طلاب العلم ما شاء الله يكونون درسوا كثيرا جدا. هل جئت يأتيني مرة أخرى أريد أن أتعلم هل قرأت رسالة شيخ الإسلام تيمية في الأمر معروف أنها ممكن يقول لي لا لسه والله. أنت منشغل بقضية حتى ما يتعلق بها ما تعلمته. نحن لا نلزمك أن تتعلم كل شيء في الشرع ولكن على الأقل إذا أقدمت على شيء فلا فيجب عليك أن تتعلم ما يتعلق به. هذا هو فهذا هو السبيل. فما البديل عن الخروج والقتال المسلح؟ البديل هو دعوة الحاكم والمحكوم. ليس حكام المسلمين اليوم أسوأ حالا ممن قال الله فيهم أو ممن قال الله عنهم اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ليس حكام المسلمين أسوأ حالا من فرعون. فلماذا لا ندعو الحاكم والمحكوم؟ والمهم أن تصل هذه الكلمة الطيبة بصورة طيبة. كثير من حكام المسلمين يفقد الثقة في الرعية فتجده يخاف رعيته ورعيته تخشاه وتخافه. فرق بيننا. لماذا لا ننصح؟ واحد يقول لا ما نسمعوش الكلام يا أخي وانا تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أنت مسؤول عن حساب الناس لست مسؤول عن حساب أحد. أي إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. لست أفضل ممن خاطبه الله بذلك. أنت تقيم الحجج على العباد وإذا لم تؤدي هذه الحجج إلى شيء فيكفيك أنك أبرأت الذمة عند الله. فكيف والحمد لله ما من حجج تقام إلا وتتسبب بهداية ناس. هل كنتم تتصورون في يوم من الأيام أن تتوب الراقصات؟ هل كنتم تتخيلون ذلك؟ هذا فضل الله سبحانه. والله سبحانه يهدي ويرشد على قدر إخلاص المسلمين. والله إن أخلصنا فالله يهدي قلوبا لعل الله يهدي واحدة من هؤلاء الفاجرات الممثلات الراقصات وهي في سريرها لعلها تراجع نفسها في جوف الليل. أنا إيه اللي واخدها من العذاب والدوشة والهي والأبة والمظاهر الكاذبة لعل الله يهديها بمجرد لحظة تفكير. فالله قادر على أن يهدي من يشاء. الله سبحانه قادر على أن يهدي من يشاء. فنحن نسعى ونأخذ بالأسباب وليس بأيدينا أن نهدي أنفسنا حتى نهدي غيرنا وإنما نأخذ بأسباب الهداية ونسأل الله الهداية. اهدنا الصراط المستقيم. كل ركعة في الصلاة نسأل الله هذا السؤال اهدنا الصراط المستقيم ونحن نصلي. فالهداية ليست بأيدينا لا لأنفسنا ولا لغيرنا. وإن نحن أخلصنا وعلم الله أننا لا نريد علوا في الأرض ولا فسادا وإنما نريد الخير لأنفسنا ولأقوامنا فإن الله قد يهدي بنا من لا يبلغهم صوتنا في مثل هذا المقام. أدي ما عليك أدي ما عليك أبرئ الذمة عند الله سبحانه. فالمقصود أن هذا موقف أهل السنة من ولاة الأمور. ومع ذلك أنا لا أخرج عن أهل السنة من يكفر بعض الحكام بأعيانهم لأمور اتضحت له فهذا أمر يخصه لعله اتضح له ما لم يتضح لي. فأنا لا أخرجه عن كونه من أهل السنة والجماعة. وهذه من المسائل التي يسعنا فيها ما وسع أهل السنة والجماعة. وأما مسألة أننا نغير المنكر ونخرج عن الحكام بما يؤدي إلى مفاسد أعظم لا أما هذا فلا أسكت عنه. أما هذا فيجب إنكاره لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله في المرتبة الرابعة أن إزالة المنكر أن يزول المنكر ويترتب ويخلفه إيه ما هو أكبر منه فهذا حرام باتفاق. أما هذا فحرام باتفاق. أما هذه فلا نسكت عنها. ولذلك فإخواني من طلبة العلم وحملة العلم والدعاء إلى الله الذين يخالفونني في هذه المسألة تجدهم بفضل الله يتفقون معي في مسألة أن الخروج يؤدي إلى مفاسد ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى برغم أننا نختلف في مسألة الحكم على إيش على المعين. واضح هذا الكلام؟ فأنا لا أخرجهم عن كوني من أهل السنة وهم لا يخرجونني عن كوني من أهل السنة ولكن نحن نتفق جميعا على أن مفاسد الخروج المسلح لا تعد ولا تحصى. فلا بد أن نضع هذه الأمور في نصابها. بارك الله فيكم. هذا هو ما أنصح به وأسأل الله سبحانه أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا وأن يوفقنا للعمل بما تعلمنا. يقول رحمه الله تعالى ولا نرى الخروج على أئمتنا وأمورنا. قد بينت أن ولاية الأمر قد تكون باختيار وقد تكون إيش يكون جبرا بغير اختيار. سواري من إمام الصلاة هل نحن خلف كل من نخلف صلينا خلفه نحن خلف كل بر وفاجر. نعم وكذلك في ولاية الدنيا قد نختار الإمام وقد يتولى رغما عن أنوفي. نفى البعض يقول لك ده مش ولي أمر. يا أخي أنت اسأل نفسك كده، هو أمره بينفذ ولا ما بينفذش؟ بينفذ، يبقى هو ولي أمر في المكان الذي أنت فيه ولا ما هو ولي أمر؟ هو له ولاية، شئنا أم أبينا له ولاية، إنما أنت تحدد موقفك من هذه الولاية من جهة إيه؟ من جهة الشرع. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، أي وإن حصل ما حصل منهم من إيه؟ من ظلم. واحد يقول وإن ضرب ظهري وأخذ مالي، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن جاروا ولا ندعو عليهم، بل ندعو لهم، ندعو لهم، ويعلم الله لو اجتمعنا على الدعاء لهم جميعا لعل الله يستجيب دعاء الأمة ويستجيب دعاء المسلمين أنه يهديهم. آمين. نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين. نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. آمين. نسأل الله أن يهدينا جميعا حكاما ومحكومين. آمين. إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آمين. ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. فإذا غلب عليهم الأمر بالمعصية لا نطيعهم في المكان، ما قلت نلتزم، نحن نلتزم. إيش الطاعة؟ لازم تكون أمر مباشر. أنت الآن تؤمر بعزف الموسيقى، لا 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 مش هعزف الموسيقى، حرام. تؤمر بالمعصية، لا لا أطيع في هذا. تؤمر بحلق لحيتك، لا مش هحلق. مكره، هذا موضوع ثاني. لا تستطيع أن تصبر على هذا، هذا إذا أنت تشتكي إلى الله في هذه الحالة. يعني إن أكرهت فتشتكي إلى الله عز وجل. كل واحد بحسبه، كل واحد بحسبه. ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وإن شاء الله لنا بقية كلام عن هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نزلنا مع النقطة الأخيرة في الحقيقة لعلة، فأنا طلبت نسخة الشيخ الألباني حقيقة. أنا اليوم يعني مع كثرة انشغال الإنسان إخواني أخذوا كتبي على أن يضعوها في السيارة، طبعا وصلت هنا ما وجدتها في السيارة، ما يعني أنا عادتي أن أضع كتبي بنفسي، فجزاهم الله خير. لا أدري أين ذهبوا بها، أخذوها من يدي وقالوا نضعها في السيارة، فما أدري أين ذهبوا بها. فنسخة شيخ الألباني حقيقة أنا حرصت عليها الآن، أحد إخواني يوم صورها لأن تقريبا مفقودة، من ما هي موجودة في السوق. في تعليق للشيخ الألباني طيب، لذلك طلبت النسخة. وما زلنا مع آخر مسألة تكلمنا عليها، وهي قول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. قد تكلمت في الدرس الماضي عن أن ولاة الأمر هؤلاء يمكن أن يكونوا باختيارنا ويمكن أن يكونوا بغير اختيارنا. نعم بالضبط، كإمام الصلاة يمكن أن يكون باختيارنا ويمكن أن يكون بغير اختيارنا. فما دام ينتسب إلى الإسلام وما دام يصلي فإننا نقول إنه من المسلمين، حتى ولو كان في الباطن من المنافقين، حتى ولو كان في الباطن من المنافقين، فهذا مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ما هو حقه علينا وما هو واجبنا تجاهه؟ وتعرفون طبعا الأحاديث الكثيرة في مسألة ولاة الأمر صغرا أو كبرا، ما هو ولي الأمر، يعني ولاة الأمر ما هو خاص بالإمام أو بالرئيس أو لا، ولاة الأمر أعم من ذلك، أعم من ذلك. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فما دام مسلما فهو منا، مدير المصلحة، ناظر المدرسة، مدير المعهد، مدير، هؤلاء ولاة أمر في جزئيات معينة. وكذلك في حق المسلمين في بلد ما، طبعا تعرفون أن المسلمين ما ليس لهم أمة واحدة الآن، المفترض في المسلمين أن يكون لهم إمام واحد يحكم المسلمين شرقا وغربا، هذا والمفترض، هذا غير موجود طبعا، وليس هذا من عهدنا، هذا هذا من عهود طويلة. يعني كانت الأمة الإسلامية مفرقة شرقا وغربا، وحتى ولو وجد في بعض الأزمان إمام صوري، لكن حقيقة الأمر أن كل ولاية مستقلة بذاتها ولها حاكم يحكمها استقلالا. ومن قرأ منكم التاريخ، وهذا أنصح به، وكذلك كان يعني شيوخنا حفظهم الله ورحم من مات منهم، كانوا ينصحون بذلك، وكان ينصحون بإيش؟ بقراءة التاريخ، لأن كثيرا منا لا يعرف عن التاريخ شيئا ويظن أن ما نحن فيه الآن لم يحصل قبل ذلك. لا، هناك أمور أشد بكثير مما نعيشه، هناك أمور حصلت على العالم الإسلامي أشد بكثير مما نعيشه، ومن قرأ التاريخ عرف، من قرأ التاريخ عرف. وأما من يتكلم عن مخططات اليهود والنصارى، يا أخي منذ أنزل الله كتابه وفيه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فواحد يقول مخططات العالمية، يا أخي هذا والله من 1400 سنة وهو يتلى في كتاب الله، وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذا في كتاب الله قبل أن نخلق، قبل أن نولد، من 1400 سنة يتلى، فليس هذا بجديد. كون صور هذا التخطيط تتغير، أسماء المنظمات الصهيونية والصليبية تتغير، هذا لا يعني أن الأمر تغير. فمخططات اليهود والنصارى قديمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته عبد الله بن سبأ، وبعد ذلك ذاك الذي جاء من المغرب والذي أنشأ الدولة العبيدية والعبيدية في مصر، يعني هم معروفون من وقت طويل، وألاعيبهم ومخططاتهم معروفة، وليس هذا بجديد. ولهذا أنصح إخواني ألا ينشغلوا بمعرفة التفاصيل، تفاصيل لا تهمنا، وما ينتصر هؤلاء الأعداء علينا إلا بسبب من قبلنا، يعني ما يتمكنون منا إلا بسبب من قبلنا، فلنبدأ بمعالجة أنفسنا. سبيل النصر على هؤلاء هو الاعتصام بالكتاب والسنة، هو التمسك بدين الله، إن تنصروا الله ينصركم، فمهما كادوا ومهما، الله يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والمقصود هنا أننا نقسم ولاة الأمور إلى قسمين، قسم تولى باختيار المسلمين، وقسم تولى بغير اختيار المسلمين. فالمسلم، نتكلم عن المسألة عالميا بصفة عامة، أنت مسلم رحلت من بلدة إلى بلدة مسلمة، هذه فيها مسلم حاكم وهذه فيها حاكم وهذه فيها حاكم، ما موقف المسلم؟ طبعا ليس هناك إمام من هؤلاء الأئمة ولا حاكم من هؤلاء الحكام يجب على كل المسلمين بيعته، هذه واحدة، هذا أقوله في حق الحكام، فما بالك بالأمراء، أمراء الجماعات. أي يعني بعض الناس يقول لك لا، هذه الجماعة هي جماعة الحق يجب علينا بيعتها، أخي إذا كنا نقول إن الحكام الفعليين لا يجب على أحد بيعتهم، فكيف تتكلم أنت عمن لا يملك شيئا؟ واحد يأتي مكون جماعة ويقول يجب بيعته، بيعة من؟ ومن مات ليس في وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا في حق من؟ هذا في حق الإمام، إمام المسلمين الواحد الذي يشار إليه بالبنان، هذا إمام المسلمين، فمن خرج عنه هو الذي يقال فيه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولذلك تصوروا أن بعض الأصحاب مثل عبد الله بن عمر وغيره كانوا إذا اتحد المسلمون على إمام بايع، انقسم المسلمون إلى دولتين كان لا يبايع واحدا منهما. واحد يقول إيه تعالى يا عبد الله بن عمر من مات وليس في عنقه بيع، يقول أولا واحد إمامكم وأنا أبايع، لكن ما يكون في خليفتين المسلمين وتقولين أبايع من منهما؟ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا بحق من اجتمع المسلمون عليه. أما إذا افترق المسلمون، ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه لحديث حذيفة، تعرفون حديث حذيفة، باب كيف الأمر إذا لم يكن جماعة. نعم، أي إيش يعني إذا لم يكن جماعة؟ إذا لم يكن جماعة ليه؟ للمسلمين. تذهب إلى بلد من البلاد تجدهم يسمون حاكمها أمير المؤمنين، وتذهب إلى بلد أخرى يسمونه أمير المسلمين، وتذهب إلى بلد ثالثة هو إمام المسلمين. ما هذا؟ هذا إمام المسلمين وهذا أمير المؤمنين، نحن من المسلمين ولا من المؤمنين؟ مشكلة، هذا مشكلة. طيب نبايع أمير المؤمنين ولا نبايع إمام المسلمين ولا ما نبايع واحد منهم؟ الصواب أنك لا تبايع أحدا. صحيح، إذا اجتمع المسلمون على إمام فهنا نمد أيدينا بوضوح وجلع. نعم، إذا بايع المسلمون إماما واحدا هذا الذي نقول هذا هو الإمام يجب بيعته. أما بهذه الصورة التي نراها، مسألة أنك مصري أو سعودي أو يمني هذه لا اعتبار لها شرعا، هذه لا اعتبار لها شرعا، يعني أن بما أنك مصري تبايع الحاكم الموجود في مصر، وبما أنه سعودي فيبايع الحاكم الموجود في السعودية، لا، هذه شرعا غير معتبرة، يعني البيعة على أساس إيش؟ على أساس الأجناس. فأنا أريد أن نخلص من هذا بكل إجابة على بعض التساؤلات التي أعرف أنها تدور بذهن بعضكم. لا يوجد اليوم إمام يقال يجب على كل المسلمين أن يبايعوا، هذا ما طيب ما موقفنا من هؤلاء الأمراء أو الولاة الذين كل واحد منهم تحوط على قطعة وقال أنا حاكم هذا المكان، وهو حاكم فعلا شئنا أم أبينا، ما هو بمزاجنا، إن هو فعلا الحاكم، ما موقفنا؟ موقفنا هو هذا، أننا لا نسمع ولا نطيع إلا في المعروف. ما دمنا انتقلنا من بلد إلى بلد أو من بلد، هذا الكلام ما هو ما له علاقة ببلادنا خاصة. ما أمرنا بطاعة الله فعلى الرحب والسعة، أما إذا أمرنا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. هذا موقفنا باختصار. واحد يقول لا أما حاكم بلادنا بالذات، يا أخي أنا لا أتكلم عن حاكم بلادنا بالذات.